طاهرين. صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في أول الأبحاث الذي تبحث في الإلهيات هو معرفة الله عز وجل، وأن هل يمكن التعرف على الله أو لا يمكن التعرف على الذات الإلهية، وما هي حقيقة الذات الإلهية، وهل القضايا التي تتصدر بالذات الإلهية قابلة للصدق والكذب أم غير قابلة للصدق والكذب. طبيعي من حيث البعد الفني، نحن قرأنا أن الماء الشارحة تتقدم على الهل البسيطة، ولا مجال للخوض في هل البسيطة إلا بعد الفراغ عن ماء الشارحة. فلا بد بدوا أولا وقبل كل شيء أن نسأل ما هو الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقع التساؤل عن هل الله عز وجل موجود أو ليس بموجود، ثم بعد الفراغ عن وجود الذات الإلهية نسأل هل هذه القضية تقبل الصدق أم لا تقبل الصدق، وتدخل في سياق يا قضية تنويعها وإدخالها في أي قضية من القضايا. أما ما يرتبط بماء الشارحة، هناك جملة من المدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة التجريبية التي تعتقد أن الآلة المعرفية الوحيدة لإثبات الحقائق هو التجربة وما بحكم التجربة، وحيث أن وجود البارئ عز وجل وجود مجرد، فمثل هذه المدرسة تنكر وجود المجرد، فلا مجال لافتراض شيء باسم وجود البارئ عز وجل. التجربة أقصى ما يمكن لها أن تثبت الوجود المادي دون الوجود المجرد، وأن الوجود المجرد هو لون من ألوان الوهم والخيال، ومن مصنوع الذهني ومن مصنوع الفكري. هذه المدرسة لا محالة لا مجال لها أن تفترض ما هي للبارئ عز وجل إلا في عالم الوهم والخيال. طبعا الوجود المادي تعريفه واضح، وجود المادي كل ما كان مشتملا على الأبعاد الثلاثة ويلازمه التبدل والتغير، ويلازمه أن يكون متحيزا بحيز مكاني، وأن يكون متحيزا بحيز زماني، وأن يمكن أن يشار إليه بالإشارات الحسية. أما الوجود المجرد هو الفاقد لكل هذا. كيفما كان، هذه المدرسة وفق هذه الرؤية المعرفية لا يمكن لها أن تثبت وجود البارئ عز وجل، وتفترض أن البارئ نسج من الخيال. هذه المدرسة الأولى. الخيال ليش؟ الخيال مو بالضروري، صنيع الخيال مو بالضروري أن يكون له ما بأجزاء في الخارج. بحر من زيبق الآن من الخيال، وليس له وجود بعالم الخارج ولو على نحو التركيبي. ها؟ مناشئ الخيال كثيرة ومناشئ الوهم كثيرة، مبحوث في محله كيف يمكن للإنسان أن يصنع المفاهيم. في علم الفلسفة بحثنا بحث مفصلا مستقل صناعة المفاهيم، وقسمنا المفاهيم إلى أقسام شتى، وكان من جملة المفاهيم المفاهيم العدمية أو المفاهيم التي ليس لها ما بأزاء بالخارج. فإن المفاهيم العدمية حتما ليس لها ما بأجزاء بالخارج، هو عدم، عدم يعني لا وجود له بالخارج، سواء كان العدم المطلق أو العدم المضاف. صناعة المفهوم في الذهن بحث، ولكنه ليس بالضروري كل ما لا وجود له بالخارج لا يمكن أن يفترض له مفهوم في عالم الذهن. نعم أكو سؤال أن المفهوم شنو معناه، هو ما بأجزائه المصداق ولو كان ذلك المصداق مصداقا بالفرض والوهم. نعم نحن نسلم أن المفهوم هو شنو، الصورة أنت منتزعة من المصداق الذهني، من المصداق الذي فرق بين طبعا هم التعبير الأدق لابد نقول منتزع من الفرد لا من المصداق. كيفما كان صناعة المفاهيم بحث، هذه النظرية خلاصة ما تريد أن تدعيه أن بما أن المعيار في المعرفة منحصر بماذا؟ بالتجربة، وأن الذات الإلهية ليست بمادية وإنما وجود مجرد، فلذا حينئذ لا مجال لإثبات وجود الله. المدرسة الثانية هي المدرسة التجسيمية أو التشبيهية، هذه المدرسة في الحقيقة والواقع تعطي للذات الإلهية شيء من المادية وشيء من الجسمانية، لذا تدعي هذه المدرسة إمكان المعرفة، وغاية الأمور أنه معرفة ليس تفصيلية وإنما المعرفة معرفة إجمالية، فهي تلمس الواقع الخارجي للذات الإلهية وفق المعايير المعرفية الحسية، وأن الذات الإلهي وجود مادي لكن ليس كسائر الوجودات، لكن وجود مادي بأبعاد تختلف بكيفية تختلف. هذه النظرية تلتزم بأن الذات الإلهية لها ماهية، مو أنها فاقدة للماهية، ولكن مو بالضروري أن تكون ماهيتها محاط بها إحاطة تامة، وإنما تحاط بمقدار الحواس. النظرية التشبيهية قوامها عبارة عن أن الذات الإلهية لها ماهية، وأن ماهيتها ماهية مادية، وأن الماهية المادية تلمس ولو بنحو المس الإجمالي. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة التي تذكر في المقام وهي نظرية العرفاء. نظرية العرفاء، طبعا بعض العرفاء لما وقفوا على الباري عز وجل قالوا أن الذات الإلهية لا اسم لها ولا رسم لها ولا صفة لها، الذي احنا كنا نعبر عنه في علم العرفان بالله بشرط المقسمي الذي يكون حاضرا قبل التعين الأول وقبل التعين الثاني. بينا أن هناك ثلاثة تعينات في الصقع الربوبي، المورد الأول وهو الله بشرط المقسمي، الله بشرط المقسمي هو الله بشرط لا اسم له ولا رسم، لا يسمى بالله عز وجل ولا صفة له ولا كل شيء، ثم بعد ذلك تتنزل الذات الإلهية من الله بشرط المقسمي إلى التعين الأول، وأن التعين الأول هو هم أيضا فاقد للإسم والرسم والصفات إلا صفة واحدة ألا وهي صفة الأحدية، ثم تتنزل بعد ذلك إلى صفة الواحدية على تفصيل قد ذكر في علم العرفان. منشأ هذه النظرية، أن طبعا هذه النظرية لها مشجعات كثيرة، مفادها شنو؟ أن لا يمكن لمس الذات الإلهية ولا يمكن التعرف على الذات الإلهية، وإنما ينحصر التعرف على الذات الإلهية عن طريق الصفات، فنعرف الباري عز وجل بصفاته لا بذاته. نظرية عرفانية أننا نعرف الباري عز وجل بالمعرفة بالصفات ولا مجال للمعرفة بالذوات. ليش لا مجال للمعرفة بالذوات؟ وذلك لأن الذات المقدسة لا متناهية، والأجهزة الإدراكية للإنسان هي أجهزة متناهية، وكيف يمكن بالجهاز المتناهي أن يحيط بالجهاز بالوجود اللامتناهي؟ نعم، للإنسان والذهن الإنساني له أن يدرك الباري عز وجل عن طريق صفاته، عن طريق صفاته. هذه النظرية منسوبة إلى بعض العرفاء، وقلت أنها هي تدعي أن الغور في الذات الإلهية إنما يكون في مراتب متنزلة عن الذات الإلهية، لا في الذات الإلهية إلا بشرط المقسمي أو الذي لا اسم له ولا رسم له ولا صفة له. يرد على هذه النظرية هذا الإيراد، أن كما أن الذات الإلهية لا متناهية كذلك صفات الباري عز وجل لا متناهية. ولم نفهم كيف يمكن أنه ترفضون معرفة الذات الإلهية بالآلات الإدراكية المتناهية، ولكنكم ترتضون أنه الجهاز الإدراكي البشري قادر على أن يدرك صفات الباري عز وجل، مع أن صفات الباري كالذات الباري عز وجل، كلاهما لا متناهي، كلاهما لا متناهي. هذه النظرية الأخرى التي ذكرت، فهذه النظرية مرفوضة. بعض حاول أنه يتعرف على الذات الإلهية عن طريق الكشف، هذه هم أيضا نظرية منسوبة للعرفاء، عن طريق الكشف الشهودي، وأنه لا بد بواسطة العلم الحضوري التعرف على الذات الإلهية، ولا مجال لمعرفة الذات الإلهية عن طريق العلم الحصولي. هذه النظرية مفادها إلى تعطيل علم الفلسفة وعلم الكلام، لأنه بعد ينحصر أمر التعرف على الذات عن طريق ماذا؟ الكشف والشهود. كشف والشهود هم سبيل خاص، وليس هو السبيل العقلي ولا السبيل العلمي. فلذا نحن نرفض أيضا نظرية الكشف الشهودي في التعرف على الذات الإلهية، وأنه ينحصر أمر المعرفة من العلم الحضوري، ولا مجال للتعرف على الذات الإلهية بالعلم الحصولي. هذه نظرية أخرى. لا، باعتبار أن الوجود الحضوري هو حضور شيء لدى شيء، وحيث أن العلة حاضرة عند معلولها ولو بنحو من أنحاء الحضور، فيكفي في مقام التعرف على ذلك. يعني يمكن التغلب على هذا الإشكال باعتبار أن العلة حاضرة في المعلول حضورا شهوديا وليس حضورا علميا، حضورا شهوديا، وأن المعلول يحيط معرفة بالعلة طبعا بما يتناسب مع حد المعلول لا بما يتناسب مع حد العلة. هذه نظرية أخرى ذكرت في المقام. شلون؟ لا محدودة، لا، الصفات، صفات الباري، الصفات الفعلية، الصفة الفعلية وهي صفة ممكنة. أنا دا أتكلم في صفات الذات وليس في الصفات الفعلية. نعم، في الصفات الفعلية كما قرأنا، ها هنا عندنا صفتان للذات الإلهية، الصفة الأولى صفة الذات، والصفة الثانية صفة الفعلي، مثل الرازقية، مثل الخالقية، مثل الذني بمعنى الخلق. هذه صفات ممكنة وهي صفات قابلة للسلبي، يعني في مرتبة من المراتب لم يكن الذات الإلهية خالقة ولم تكن رازقة. هؤلاء أرادوا من الصفات الذي يمكن التعرف على الباري عز وجل هي صفات الذات، وكما قلنا سابقا أن صفات الذات كنفس الذات لا متناهية. فالإشكال أننا نقول بالتفكيك ليس بصحيح. النظرية الأخرى التي ذكرت بنحو، طبعا أنا ترى أتعجل بالنظريات لأن أريد أصل إلى لب المطلب، نظرية التنزيه. نظرية التنزيه وهو أنه لا يمكن التعرف على البارع وجل عن طريق المحاضير المتقدمة آنفا، ولو من جهة أن الجهاز المعرفي جهاز متناهي والذات الإلهية جهاز لا، وأن الذات الإلهية وجود لا متناهي، وكيف للمتناهي أن يحيط باللا متناهي بواسطة العلم الحصولي. قالوا إذن إحنا نقول بالتنزيه، التنزيه يعني شنو؟ أنه نعرف البارع عن سبيل سلب الصفات الممكنة، نعرف البارع عز وجل عن طريق الصفات السلبية وليست عن طريق الصفات الإيجابية. فينحصر التعرف على البارع عز وجل عن هذا الطريق، وهو أنه الجهاز المعرفي يمكن أنه يثبت للوجود البارئ عز وجل نحو ذات له صفات، لكن تلك الصفات صفات سلبية. واضح أنه هذه في الحقيقة ليس إثبات لصفات البارئ عز وجل، وإنما سلب الصفات عن البارئ عز وجل. ونحن نعتقد أن الذات الإلهية متصفة بالصفات، لا أنها مسلوبة عنها الصفات. هي مو أنها صفات الإمكان مسلوب عنها، وإنما هي ذات تشتمل على صفات إيجابية. هذه النظرية أيضا لا مجال للقبول بها. جت النظرية التي هي محل نظرنا، وراح أتكلم في نظريتنا في محورين. المحور الأول هو الحديث في الخلط بين عالم المفهوم وبين عالم المصدر، وأن عالم المفهوم يمكن، وكلامي في العلم الحصولي وليس كلامي في العلم الحضوري، وأنه يمكن التعرف على الذات الإلهية عن طريق العلم الحصولي وليس عن طريق العلم الحضوري. وأعني بالعلم الحصولي كما سأبين غد المدارس المفروضة في هذا المضمار. بس خل أصل المطلب أبين الآن، هذا المحور في المختار ده أبين نقطتين، هاي النقطة الأولى، والنقطة الثانية أتركها إلى غد إن شاء الله. نحن ندعي أن وجود البارئ عز وجل في الخارج وجود لا متناهي، هذا نعتقد به، وجود لا متناهي، ونعتقد أن الجهاز المعرفي للإنسان في دائرة العلم الحصولي جهاز متناهي، ولا مجال لأن الجهاز المتناهي أن يحيط معرفة بالجهاز اللامتناهي. لكن الذي هو ممتنع الإحاطة، ممتنع الإحاطة هو المصداق دون المفهوم. طبعا الذات الإلهية لا ماهية له، بناء على أن الماهية شأن من شؤونات الممكن، بناء على ما هو المعروف، خلافا لبعض من أن الماهيات من شؤونات الممكن، فالذات الإلهية بريئة من الماهية لكن ليست بريئة من المفهوم، وفرق بين المفهوم وبين الماهية. إنما الكلام أن هذا المفهوم الذي يمكن للجهاز المعرفي إدراكه، هو المسلم أن هذا المفهوم هو مفهوما متناهيا، هو مفهوما متناهيا، وهذا المفهوم يحكي عن وجود لا متناهي. فحينئذ نحن في نفس الوقت الذي راح نعبر تعبيرين، نحن نرى استحالة التعرف على الذات الإلهية من حيث الوجود الخارجي لما بين، ولكنه يمكن التعرف عن الذات الإلهية بواسطة المفهوم، بواسطة المفهوم. هذه هي النظرية المختارة. إنما يرد الإشكال ها هنا، هو إذا كان المفهوم الذي هو يحكي عن المصداق، مفروض أن المصداق لا متناهي، المفهوم متناهي، أليس هذا وقوع في السفسطة؟ أليس هذا وقوع في السفسطة؟ لأن السفسطة هو شنو؟ أن الشيء الحاضر في الذهن، طبعا على بعض أقسام السفسطة، أن الحاضر في الذهن مع ما هو بالخارج ليس بينهما عينية، ليس بينهما عينية. احنا بالنسبة الى عالم الامكان نحن نعتقد في عالم الامكان نحن نعتقد بالنظرية العينية. النظرية العينية يعني شنو؟ يعني عندنا وجود خارجي، وهذا الوجود الخارجي لا مجال لان يحضر في الذهني، لانه ما كان في الخارج يستحيل ان يحضر في الذهني، والوجود الذهني لا مجال لان ينزل الى عالم الخارج، فلا الخارج يمكن ان يحضر في الذهني ولا الذهن يمكن ان يحضر في الخارج، هذا مسلم. خب حتى نؤمن الفرار من الصفصطة قلنا بيا نظرية، بنظرية العينية. لكن يا عينية، العينية الماهوية، عينية الماهوية هو شنو؟ هو لا بشرط من الوجود الخارجي والوجود الذهني. لذا عندنا وجود النار في الذهني، وعندنا وجود النار في الخارجي، وعندنا النار. وجود النار في الخارج ذا الأثر وهو الإحراق، وجود النار في الذهني ذا أثر آخر وهو شنو؟ طرد الجهل والرعب على فرض، والرعب والخوف، يعني آثار الوجود الذهني. وعندنا شيء ثالث يسمون الماهية، الماهية التي أخذت لا بشرط الخارج ولا بشرط الذهن. هذه الماهية بناء على المختار من نظرية العينية هي التي تدفع ماذا؟ أزمة الصفصطة. لكن حيث أن الذات الإلهية لا مجال لفرض الماهية فيه، فيعود الإشكال من جديد، إنكم تتعاملون مع الذات الإلهية بنافذة المفاهيم، وأن هذا المفهوم نحو مفهوم لا يحكي عن الوجود الخارجي حكاية تامة. وبذلك صحيح استطعتم أن تتغلبوا على المشكلة من أن الجهاز المعرفي المتناهي وإن كان عاجزا عن الإحاطة بالوجود الخارجي اللامتناهي، لكنه قادر على أن يتعرف على الذات الإلهي عن طريق عالم المفاهيم، ولكنه سنبتلى بمشكلة أخرى، عنوان تلك المشكلة مشكلة الصفصفة. ليش؟ لأنه ومن هنا ذهب البعض، اسمع لي هذه النتيجة، من هنا ذهب البعض أنه الله سبحانه وتعالى الذي يقول به الموحد هو في الحقيقة يعبد إلها مصنوعا ذهنيا وليس هو الإله الحقيقي، لأن الإله الحقيقي لا يمكن الوصول إليه وهو اللامتناهي، والذي في وعاء الذهني هو الإله متناهي من حيث لأنه مفهوم والمفهوم متناهي. فلذا قلنا إنما يحضر في عالم الذهن هو إله معبود، لكنه ليس هو الإله الحقيقي، وإنما هو إله مصنوع من قبل نفس الإنسان طبيعي. إذا فرضنا أن الإله مصنوع من قبل نفس الإنسان والذهن الإنسانية، سيأتي بعد ذلك الأثر المهم، وهو أن مثل هذه القضايا لا مجال لفرض الصدق والكذب فيها، فتفرض حينئذ القضية الدينية، وأهم قضية دينية هي قضية البارئ عز وجل، ستفرض عن محتوى الصدق والكذب، أو أننا نقع في محدود الصفصفة. واضح الإشكال؟ خلاصة الإشكال بعد المختار من أنه هناك عندنا شيء اسمه مصداق وشيء عندنا اسمه مفهوم، وأن المصداق لا متناهي ولا يمكن للجهاز المعرفي أن يمس الوجود اللامتناهي، لكن الجهاز المعرفي يمكن أن يمس المفهوم، وهذا هو المسمى بالعلم الحصولي، لأن العلم الحصولي هو عبارة عن التعامل مع المعلوم عن طريق إما الماهية وإما عن طريق المفهوم. وها هنا لا مجال لأن يكون مس له عن طريق الماهية بناء على ما قيل من أن الماهية شنو؟ من شؤونات عالم الإمكان، فيتعين أن يكون المس بالعلم الحصولي إلى المفهوم، إلا أن هذا المفهوم طبعا مفهوم الذات ومفهوم الصفات، مفهوم الذات ومفهوم الصفات. طبعا أيضا لا بد من الالتفات، نحن نعتقد أن الصفات عين الذات الإلهية في عالم الخارج، وكما الذات لا متناهية الصفات بناء على النظرية العينية، أيضا الصفات شنو؟ لا متناهية. وإن كنا نقول بأن لا نقول بنظرية العينية في عالم المفاهيم، نحن قلنا بنظرية يعني علمه عين قدرته كمصداقا، لكن العلم شيء والقدرة أو الحياة أو الصفات الأخرى شيء آخر. فالغيرية المفهومية محفوظة وإن كانت العينية الذاتية. كيفما كان هذه النظرية المختارة عندهم والذي عليها الرأي المختار من التمكن من معرفة الذات الإلهية عن طريق العلم الحصولي، وأنه يمكن التعرف على الذات الإلهية عن طريق المفهوم، ستبتلى بمشكلة جوهرية ألا وهي مشكلة السفسطة. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ هذا نرجو إلى غد، والحمد لله رب العالمين.